وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الروايات التي هي من المجموعة الثانية، يعني التي تدل على التخيير، ذكرنا خمس روايات في هذا المجال. الرواية السادسة ما قبل الأخيرة، السابعة ما قبل الأخيرة، السابعة صحيح، السابعة ما ورد في فقه الرضا عليه السلام، وهو ما نصه والنفساء تدع الصلاة أكثر مثل أيام حيضها وهي 10 أيام. وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تحمل المستحاضة، وقد روي 18 يوما، وروي 23 يوما، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز. انتهى موضوع الشاهد، مستدرك الوسائل، الجزء الثاني، صفحة 47. ومضمونها الإجمالي، سواء كان هذا خلي معنا، ومضمونها الإجمالي لا بأس نلتفت له، أنه وقع الكلام في أن أكثر فترة النفاس أي مقدار؟ هل هي كأكثر فترة الحيض، يعني 10 أيام، أو أنها أكثر من ذلك، من قبيل 18 يوم، 18 يوم، وهناك رأي هكذا، أو أن الفترة 23 يوم. والعبارة هنا تقول النفشاء تدع الصلاة، يعني تترك الصلاة أكثر مثل أيام حيضها، ومن المعلوم أن أكثر فترة أيام الحيض هي 10، ولذلك الرواية فسرت بعد ذلك وقالت وهي 10 أيام، فأكثر مثل أيام حيضها هي عبارة أخرى عن 10 أيام. ثم قالت وتستظهر بثلاثة أيام، يعني تترك الصلاة، الاستظهار عبارة عن يكون بالطلب ظهور حال الحال وذلك بالترك، فتترك الصلاة 3 أيام هم إضافية فوق 10، يعني 13 يوم، ثم تغتسل، يعني وراء 13 يوم، فإذا رأت الدم، يعني وراء 13 يوم، هذا الدم ماذا نحكم عليه؟ بالاستحاضة حينئذ. فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، ثم الرواية بينت وجود روايتين أخريين في هذا المجال، وموضع الشاهد وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز. إذن دلالة الرواية واضحة جدا. ويرد على ذلك أولا أن مورد الروايات المذكورة خاص، وهو عبارة عن النفساء، فأقصى ما يثبت هو أن الحكم بين الروايات المتعارضة هو التخيير، ولكن في خصوص النفساء. فلعل هذا تساهل بالنسبة لمن؟ إلى حكم النفساء. نعم، من جزم بإلغاء الخصوصية لا بأس وأن يستنتج قاعدة عامة تعم الموارد الأخرى. أما إذا قلنا يوجد احتمال تسهيل من قبل الشارع في خصوص النفساء، فلا يمكن أن نستفيد القاعدة الكلية وأن حكم التعارض بين الروايات دائما وأبدا هو التخيير. هذا أولا. وثانيا يمكن أن نقول إن التخيير المذكور بين العمل بالروايات ناشئ من التخيير الواقعي، كما كنا نشير إلى ذلك، أشرنا إلى ذلك في أكثر من مورد. فلعل الإمام عليه السلام خير لا لأجل أن التخيير حكم عام في باب المتعارضات، وإنما من جهتي أن في خصوص المورد المكلف مخير واقعا، فلأجل أنه مخير واقعا، يعني النفشاء مخير واقعا بين أن تجعل أكثر نفاسها 13 يوم أو 18 يوم أو 23 يوم، حكم الإمام بالتخيير بالعمل بالروايات، فالحكم بالتخيير بالعمل في الروايات مرآة إلى التخيير وناشئ من التخيير الواقعي. إذن هذا احتمال موجود في المقام، فلا يمكن استفادة القاعدة قاعدة التخيير الظاهري من بين الروايات من هذه الرواية. وثالثا ان نسبة الكتاب المذكور الى الامام الرضا عليه السلام لم تثبت كما اشرنا الى ذلك مرارا. وباختصار اقول إن الكتاب المذكور ظهر إلى عالم الوجود أول ما ظهر في زمان المجلسيين، قدس سرهما، ظهور كان في ذلك الزمان. فقد نقل في البحار الجزء الأول صفحة 11 ما نصه كتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد إصفهان. قال: قد اتفق في بعض سنين مجاورة بيت الله الحرام. هذا منو قاعد يحكي؟ أمير حسين القاضي، أن أتاني جماعة من أهل قوم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخ عصر الرضا عليه السلام، وسمعت الوالدين نقطة، وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال. لحد الآن انتهى كلام من أمير حسين، من الآن المجلس قاعد ينقل عن والده. وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال سمعت السيدة يقول، السيدة يا سيد هو القاضي أمير حسين، كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء. وقال السيد حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام، فأخذت الكتاب وكتبته وصححته. هذا منه أخذ الكتاب وكتبه وصححه؟ سيد أمير حسين. فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد، يعني ما دام صحح السيد والدي ما أخذه منه بعد التصحيح، واستنسخه وصححه، أي تصحيح فوق تصحيح، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير مستند، وما يذكر، هاي فائدة قاعد يبينها إن المجلسي، يعني إذا لاحظ أشياء موجودة في الفقيه من دون مستند من دون رواية، هذه موجودة وين؟ في فقه الرضا تطابق أخو. وموافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر محمد بن باوي في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير مستند، وما يذكره والده في رسالته إليه، يعني إذا مطابق الأشياء التي ما لها مستند مطابقة إما لفقه الرضا أو مطابقة علما إلى الرسالة التي كتبها والد الصدوق إلى الصدوق حق الرسالة، ها الذي في من لا يحضر الفقيه إذا ما له مستند فهو العفو مطابق علما إما إلى فقه الرضا أو مطابق علما إلى زين رسالة الوالد إلى الولد. وكثير من الأصحاب من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه، يعني في كتاب فقه الرضا، هاي هم ما تفرد فائدة أخرى. وعلى أي حال انتهى. والسيد هذا أمير حسين هم لا بأس، نقل السيد بحر العلوم قدس سره في فوائده المطبوعة هم جديدا من قبل العتبة المقدسة العباسية في صفحة 268، ما نصه القاضي أمير حسين هو السيد أمير حسين ابن حيدر العاملي الكركي ابن بنت المحقق الشيخ علي ابن عبد العالي الكركي، إذن هو صبط المحقق الكركي قدس الله أسرار الجميع. انتهى. وعلى أي حال وقع الخلاف في حجية الكتاب المذكور وعدمها، وممن ذهب إلى اعتبار الكتاب المذكور صاحب الحدائق قدس سره حيث يتمسك به في الحدائق كثيرا، وصاحب الرياض أيضا يتمسك به في الرياض، بل الشيخ الأنصاري في المكاسب يظهر منه ذلك، فإنه في أوائل المكاشف ينقل رواية من كتاب إذا ذهنكم تحف العقول، ثم بعد ذلك ينقل رواية منيا من كتاب فقه الرضا أو يمشي لمن يذكر الرواية ويمشي، يعني قد يظهر منه ماذا؟ أنه يرتضيها وما عنده مشكلة فيها. وأنا بينتهم أكثر من مرة، هذه فرد فائدة همات بينتها، والآن همات أقوله من باب الكلام يجر الكلام. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب المكاسب خطه العام هو التسامح والتساهل في من؟ في أسانيد الروايات، ويربي الطالب، هاي إيجابية جنب إيجابية جنب سلبية، أنا لست بصددها بس أريد أبين لك واقع. يربي الطالب عليه من يربيه؟ على عدم الاهتمام بمن؟ بأسانيد الروايات. فالرواية ما دامت معروفة رواية أو عملا هو ماذا؟ يأخذ بها. على أي حال هذا فرق. حتى بمن؟ بالخبر الذي موجود قد سأنا هذا ما من بالنبوي مو نبوي، ما أدري صاحب الحدائق النبويات شنو، ما أدري هاي ملاحظة، ما أدري قد ربما. وممن قد يظهر منه الرفض صاحب الوسائل، فإنه لم ينقل عن كتاب فقه الرضا شيئا، وكان معاصرا علما للشيخ المجلسي، اللهم إلا أن يقال إنه لم يصل إليه الكتاب المذكور. على أي حال هذا بيان لواقع الحال وما يمكن أن يستدل به على حجية الكتاب المذكور أمران. الأول إن السيد أمير حسين هو رجل ثقة، وقد أخبر بأنه أتاني جماعة من أهل قم حاجين ومعهم كتاب منسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، وبناء على حجية خبر الثقة يلزم أن نحكم بحجية الخبر المذكور، وبالتالي ثبوت الكتاب المذكور وصحة نسبتي إلى الإمام الرضا، لأن ثقة عن ثقة قاعد يخبر، ليش ما تقبل كلامه؟ هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الذي قد يتمسك به أنه توجد بعض القرائن التي تورث العطمئنانة بذلك، أي بصحة النسبة، من قبيل أنه جاء في أوله يقول عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام أما بعد إلى آخره، وجاء في آخره آخر الكتاب ما نصه مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت إلى آخره، أي قرينة ثانية. وجاء في باب الأغسال ليلة 19 من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام، وجاء في كتاب الحج أيضا أبي عن جدي عن أبيه عليه السلام رأيت علي بن الحسين عليه السلام يمشي ولا يرمل. رمل ما عنده يعني في أثناء الطواف أو في أثناء ماذا السعي. زين جيد. إلى غير ذلك مما كان من هذا القبيل مما كان من هذا القبيل. وفيه أما بالنسبة إلى الأول وهو التمسك بعموم دليل حجية خبر الثقة فجوابه أن القدر المتيقن من حجية خبر الثقة هو الخبر الحسي دون الخبر الحسي الذي هو وليد الجمع بين القرائن جمع القرائن. فإن المدرك المهم لحجية خبر الثقة هو السيرة السيرة العقلائية الممضاة. والقدر المتيقن منها أي من سيرة العقلاء هو العمل بخبر الثقة الذي يكون حسيا. أما الحسي لا نجزم بانعقاد السيرة على العمل به. والآن همات كذلك إذا أجانا واحد نقل لنا فلس خبر أقول له أخبار اللي هي مشكوك هذا أنت شفته أو واحد شافه يقول لا منا من حس إتشي. إذا من حس في أمان الله إذا من حس خبلي نقبل حينئذ يعني إحنا همات بذوقنا العقلائي هكذا نصنع. وفي المقام المفروض على أنه حصل الاطمئنان للسيد أمير حسين نتيجة تجميع ماذا القرائن فيكون إخباره إخبارا حسيا لا إخبارا حسيا فهو حجة عليه وليس حجة علينا. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني أعني تجميع القرائن فالقرائن المذكورة لا يصلح الاعتماد عليها في نظرنا فإن دسها في أمثال الكتب المذكورة شيء سهل. فكيف حينئذ يحصل لنا الوثوق من هذه القرائن؟ هذا مضافا إلى شيء آخر وهو أنه لو سلمنا بصحة النسبة وأن للإمام الرضا عليه السلام كتاب باسم فقه الرضا سلمنا ولكن نحتاج إلى إثبات صحة النسخة. فأين النسخة الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها؟ فالكتاب صحيح سلمنا أما صحة الكتاب لا تستلزم صحة النسخة بعد الالتفات إلى أن هذا الكتاب ليس من الكتب ماذا المشهورة. فكيف نعتمد على هذه النسخة التي ينقل منها مثلا الشيخ النوري والتي يوجد فيها هذه العبارة في التي هي محل كلامنا؟ إذن على هذا الأساس الاعتماد على الكتاب المذكور شيء مشكل جدا. هذا بالنسبة إلى الرواية المذكورة. الرواية الأخيرة من الروايات التي يمكن التمسك بها في المقام آخر رواية الثامنة هذه رواية الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام. خلي نقاط أحذف أنا صدر الرواية يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 121 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث رقم 40. وأحسن الروايات حالا من حيث الدلالة هي هذه الرواية، فإنها لم تفترض موردا خاصا حتى يقال لعل هذا التخيير من باب التخيير الواقعي في خصوص المورد، إنه لم يفترض في هذه الرواية ذلك، بل هي أعطت قانونا عاما. نتيجة مضمونه أنه إذا جاء رجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فموسع عليك بأيهما أخذت، فالدلالة إذن تامة ولا نرى فيها خدش ومغمز. نعم هي من حيث السند قابلة للتأمل باعتبار أنه قد رواها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج، يعني صاحب الوسائل ينقلها عن الطبرسي في الاحتجاج بشكل مرسل عن الحسن ابن الجهم. إذن ما كانت دلالته جيدة هو ضعيف، ماذا؟ السند لا يمكن التمسك به. إن قلت إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.